بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا نتدارس تحطم الإنسان من الجان. فتقدم معنا أنه لذلك طرق كثيرة متعددة، وهي على كثرتها يمكن أن نجمعها في أمرين اثنين. أولها من باب التخلية، وثانيها من باب التحلية. فإذا اتصف الإنسان بهذين الأمرين تخلى عن بعض الأمور وتخلى ببعض الأمور، يحفظ من كيد الشيطان الغرور. والأمور التي هي من باب الشروك ومن باب الابتلاء ومن باب التخلية تقدم معنا أنها سبعة ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها. أولها الخطرات، إياك من الخطرات الخبيثة، تحفظ الخطرات. ويليها كما تقدم معنا اللحظات، ثم اللفظات، ثم الخطوات، ومن ضبط هذه الأربعة فهو صديق. ثم ينبغي أن يحفظ الأذن، ثم البطن، ثم الفرج. هذه أمور ينبغي أن تصونها عن كل دنس وشائبة. فإذا كنتها فقد حصنت نفسك وتخليت عما ينبغي أن تتخلى عنه. ثم تتحلى بثمانية أمور، وقلت هذه السبع مع التنامي هي لمجموع عدد أبواب النار وأبواب الجنة. فأبواب النار سبع، تخلى عن سبعة من أمهات القبائح، جميع الرجاء بعد ذلك فروعا لهذه الأمهات السبع. فهكذا الفضائل بعد ذلك كما تقدم معنا ثمانية ينبغي أن تقوم بها. أولها قلنا أن نسر الاستعاذة بالرحمن من الشيطان، وثانيها أن نداوم على قراءة القرآن، وثالثها أن نحصن أنفسنا بذكر الرحمن، ورابعها أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وخامسها أن نحافظ على الطهارة فهي سلاح المؤمنين، وسادسها كما تقدم معنا أن نكون مع جماعة المؤمنين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وسابعها أن نكثر من الصوم، وثامنها أن نحرص على دروس العلم. هذه الأمور الثمانية مع السبع من قام بها فقد حصن نفسه من الجن. اخوتي الكرام، كنا نتدارس الأمر الثالث ألا وهو حفظ اللفظات. فينبغي للإنسان أن يضبط ألفاظه، فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عقيد. فذكرت كثيرا من الآثار الثابتة عن نبينا المختار عليه الصلاة والسلام تأمرنا بضبط اللسان، وبينت أن الصمت سلامة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت للضم والكسر كما تقدم معنا. أخوتي الكرام، سأختم الكلام على هذا بحديث جامع أذكر ما يتعلق به إن شاء الله. وقلت إنه حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه جامع لأمهات الأعمال والأقوال، وفيه أيضا بيان خطر اللسان وما يترتب عليه من وزر وآثم. وهذا حديث جميل جميل ينبغي أن نحفظه وأن نحفظه أهلنا وأولادنا. والحديث أخوة الكرام رواه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في سننه وقال حسن صحيح، ورواه الإمام ابن ماجه. وقد عزاه إلى الإمام النسائي الإمام المنذري في الترغيب والترهيب والإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، ولعله في السنن الكبرى وليس فيه، إن أما في السنن المطبوعة فالحديث لا يوجد فيها، إنما عدل إلى سنن النسائي فلعله في السنن الكبرى. ورواه الإمام الحاكم في المستدرك في عدة أماكن من المستدرك، رواه في الجزء الثاني صفحة 76 قطعة منه، ورواه بعد ذلك مطولا كما سأذكر في صفحة 13 و400 من الجزء الثاني في تفسير سورة السجدة من كتاب التفسير، ثم رواه في كتاب الأدب في الجزء الرابع صفحة 86 و200 لحكمة مستنبطها تتعلق بأدب رفيع ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. أذكر هذه الحكمة وتنبيه الحاكم عليها عند سرد لفظ الحديث إن شاء الله. والحديث رواه الإمام أبو داود الطيالسي كما في منحة المعبود في تأكيد مسند الطيالسي أبي داود في الجزء الثاني صفحة 26 وصفحة 64. وقد روى بعضه الإمام أبي الدنيا في كتاب الصمت صفحة 37 كما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وفي آخره زيادة أنبه عليها. وقد عزا الحديث إليهما الإمام السيوطي في جمع جوامع في الجزء الأول صفحة 47 و60. ولفظ الحديث عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه. كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأصبحت يوما قريبا منه. وفي بعض روايات الحاكم في المستدرك تبين أن هذا السفر كان في غزوة تبوك، كان في غزوة تبوك، وأن الصحابة تفرقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة الحر في الطريق فتفرقوا عنه، فأسرع معاذ رضي الله عنه والتفق بحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وسأله ما ستسمعون، ولذلك قال فأصبحت يوما قريبا منه، أي بعد أن تفرق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن ما قال وسأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل أدخلني الجنة ويباعدني من النار، أخبرني بعمل أدخلني الجنة ويباعدني من النار. والإنسان إذا كانت سنته تتعلق بالآخرة يسأل هذه الأسئلة، ما العمل الذي يدخلني الجنة ويحفظني من نار جهنم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي بعض روايات المسند قال نبينا عليه الصلاة والسلام بخل 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 لقد سألت عن عظيم، يعني يتعجب من هذا السؤال ويثني نبينا عليه الصلاة والسلام على السائل بهذه الألفاظ التي فيها كما قلت استعظام هذا السؤال وأنه في محله، لكن 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 لقد سألت عن عظيم. وفي بعض رواية الحديث كما في المستدرك أن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما اقترب من حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقبل لي أن أتقدم إليك على نفس طيبة؟ أنا الآن الصحابة تفرقوا وأنا الآن صرت قريبا منك، إذا أنا أتقدم حتى بشرتي تلاصق بشرتك ونفسك طيبة يعني لا تجب عليك أتقرب أتقدم؟ هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسي، ومعه الحراس ومعه من يقول إليك إليك، ولا فرض فرض عليه الصلاة والسلام، لا في حجه ولا في ذهابه إلى السوق ولا في غير ذلك، بل كان إذا جاء الغريب لا يميزه من بين أصحابه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أتعلم لي أن أتقدم إليك على نفس طيبة فبه لمحل الشاهد من أجل أن أورد الإمام الحاكم هذا الحديث في كتاب الأدب بعد أن أورده في كتاب التفسير، وأورد قطعة منه في كتاب الجهاد والمغازي التي فيها ذروة تمامه الجهاد. إنما أنت بهنا أتأذن لي أن أتقدم إليك على نفس طيبة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فأذن له نبي عليه الصلاة والسلام، فقال له معاذ بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعل يومنا قبل يومك. بأبي أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن يجعل يومنا قبل يومك، يعني يومنا الفات، وأننا نموت قبلك ونجيك بأرواحنا وحياتنا، ولا نريد أن نرى طلوع الشمس بعدك، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. بأبي أنت أسأل الله أن يجعل يومنا قبل يومك. قال الإمام الحاكم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، الغرض من إخراج هذا الحديث في هذا الموضع إباحة دعاء المتعلم لعالمه، أي معلمه العالم، إباحة دعاء المتعلم لعالمه الذي يقتبس منه أن يجعل الله نيته قبل عالمه. أي هذا غرضه في كتاب الأدب، ويسأل الله أن أموت قبل أن تموت أيها الشيخ الكريم، أنا أريد أن أعيش بعد. فليس هذا من باب لا ترى على قدر رب العباد، إلا كما قلت من باب تنهار المحبة في شيخي لما قدر لا بد من يطيع، إنما كما يخبر عن مدى تعلقه وأن الحياة بعدك لا تصلح بها. هكذا هذا معنى الأثر. ولذلك في الحاكم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، الغرض من إخراجه في هذا الموضوع إباحة دعاء المتعلم لعالمه الذي يقتبس منه أن يجعل الله منيته قبل عالمه. المقام فإني قد قدمت قبل هذا أخبارا صحيحة في إباحة قول الناس بعضهم لبعض، جعلني الله في ذلك، جعلني الله في ذلك. وهذه الأخبار قد قدمها الحاكم قبل هذا بأربع صفحات، كان في الجزء الرابع صفحة 6 و200، وأما الأخبار في صفحة 2 و200 يمكن جزء في كتاب الأدب. يقول هنا في هذه الآثار دلالة على قول بعضهم لبعض نفسي زمان لك الفداء، أو جعلت فداء، أو فديتك، وما يشبه، بعد أن أورد آثارا كثيرة منها ما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عندما جلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. ثبت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ورفع صوته بالبكاء وقال لن نسجيك لآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاستغرب الصحابة لما يبكي هذا الشيخ أبو بكر رضي الله عنه، وقد ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فكان المخير هو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان سيدنا أبو بكر أسفه الأمة. فسأجعل محاضرة كاملة بإذن الله في الآثار التي وردت عن الصحابة وفيها هذا القول لنبينا عليه الصلاة والسلام، جعلني الله فداءك، جعلت فداءك، لأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن يجعل يومي قبل يومك. آثار كثيرة، محاضرة من أولها بأسئلة آخرها حول هذه الأحاديث الصحيحة التي جرت من صحابة متعددين نحو نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. فلا أريد أن أسترسل الآن في سرد هذه الروايات، إنما هنا أورد الإمام الحاكم هذا الحديث في كتاب الأدب في أنه فيه هذه الدلالة بينما في سائر الروايات لا يوجد. ولذلك هنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأبي أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجعل يومنا قبل يومك. ثم سأله السؤال المتقدم: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم فإنه ليسير على من يساره الله عليه. تعبد الله فلا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقيم رمضان وتحج البيت. وهذه هي أمور الإسلام الخمسة، بمعنى تعبد الله ولا تشرك به شيئا، بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إياك أمير المؤمنين عبادة الله كما شرع، وثانيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذا الذي يدخلك الجنة ويباعدك من النار. ثم قال له نبينا المختار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: ألا أدلك على أمراض الخلق؟ أنت فتحت الآن القلب واقتربت مني وأظهرت التعلق والمحبة، فأنا سأرشدك على خيرات تحرص عليها، ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقال سيدنا معاذ رضي الله عنه أرضاه: بلى، وأنت من الناس ما صرت النبي عليه الصلاة والسلام يعني بأي لفظ كان، فكيف هنا يدلها على أبواب الخير؟ قال: بلى. وفي بعض الروايات في المستدرك للإمام الحاكم عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا: إن شئت أنبأتك بأبواب الجنة. على أبواب الخير، إن شئت أنبأتك بأبواب الجنة، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: بلى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، الصوم جنة، في كل وقاية ومكروه وحسن حصين من الشيطان الرجيم، الصوم جنة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جيش الليل، وفي بعض الروايات وقيام الرجل في جيش الليل. ثم تلا نبينا عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصلاة الرجل في جيش الليل وقيام الرجل في جوف الليل، وفي بعض الروايات وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الثالثين، شعار الثالثين. ثم قال نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام الآية المتقدمة، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ قلت: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا تفضل آخر من الذين عليه الصلاة والسلام عليه، ولما رأى حرصه على المؤمن وعلى الخير أراد أن يصيبه من المغامر والخيرات والبركات برأس الأمر وعموده وذروة سنانه. قلت: لا، أخبرني. فقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنانه له أعلاه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له حبيبنا عليه الصلاة والسلام كلمة هي محل الشاهد من هذا الحديث في مبحثنا، فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بكثر من وفتها الضبطان الصحيحة بملاك بملاكك الذين يملك عليك جميع قلوبك ويدبرها ويحافظ لك على كل خير، وهو الأصل في الاستقامة، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، كما تقدم معنا. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا اللسان، كفه عن الكلام من الخلق واصطنت نجاك، كف عليك هذا. فقال سيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، وانا لمؤاخذين بما نتكلم به، كلامي اذا تكلمنا فلا نقصد الشر ولا نقع في ريبة ما لم يكر، هذا معلوم عند الصحابة قطعا أنه حرام ولا يجوز الكلام فيه، لكن ثرثرة كما تقدم معنا لعله كان يتكلم فيها لا يعنيه، فنحن لا حي آخذ بما نتكلم به يعني ما لا يعنيه من كلام لا ينفع لكن يجوز نظره. فقال عليه الصلاة والسلام: فكلتك أمك يا ولا يريد نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء عليه بالفقدان وأن يموت وأن تفقده أمه حاكى، وكلا لا يريد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو بنا أرحم بنا من أنفسنا فضلا عن آبائنا وأمهاتنا عليه صلوات الله وسلامه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إنما كلمة اعتادت العرب أن تذكرها لتنبيه الإنسان عندما يجري منه خطأ في الكلام. فسيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه ظن أن الكلام إذا كان فيما لا يعني الإنسان مما ليس هو بحرام في شريعة الإسلام إنه لا حرج فيه، من هذا الكلام الذي ليس فيه فائدة. قد فكلتك أمك، لماذا لا تعجب واستغرب كيف يخفى عليك يا معاذ هذا وأنت ثاني من الصحابة الذين لهم سلام، يخفى عليك أن كلام الإنسان في غير فائدة مضر عليك يخفى عليك هذا؟ فكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ففي بعض روايات الحاكم في آخر الحديث، وهي الرواية التي في كتاب الأدب في الجزء الرابع صفحة 87، قال له نبينا عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليسكت عن شر، فليقل خيرا وليسكت عن شر، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. وحقيقة رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أن سكت عن شر تسلموا. هذا الله إخوتي الكرام كما قلت زيادة في مستدرك الإمام الحاكم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وفي رواية الطبراني وشعب الإمام للإمام البيهقي زيادة أخرى، قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. إنك لن تزال تاتي ثانيا ما فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. فانتبه لها إخوتي الكرام. الحديث حقيقة يشير إلى خطر النساء، وأن أكثر ما يلقي بني آدم في نار جهنم حصائد ألسنة. لذلك قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم صفحة 60 و200، ونقل ذلك عنه الإمام السختاري في غذاء الألباب في الجزء الأول صفحة 65، قال: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحده هو أصل الخير كله، هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وحقيقة إن أصعب شيء على الإنسان ملك اللسان، فهو من ملك لسانه. إخوتي الكرام، الحديث الصحيح كما تقدم معنا صححه الترمذي وقال حسن صحيح، وأقره أئمة الإسلام، والحاكم صححه وأقره الذهبي، والحديث صحيح صحيح. الشيخ الألباني نحو هذا الحديث أصدر أحكاما متعددة متناقضة. الحكم الأول حكم على هذا الحديث بأنه صحيح في صحيح الجامع، في صفحة 93 من الجزء الثاني
لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليك، أعبد الله لا تشرك به شيئا، إلى آخر الحديث. ثم قال: إلا حصائد ألسنته. يقول هنا صحيح. ثم قال: حامد أحمد والترمذي والحاكم وهكذا الناجي والبيهقي في شعب الإيمان عن معاذ، زاد الطبراني والبيهقي الزيادة التي ذكرتها. ثم أشار إلى إحالة. الإحالة الأولى قال: الإيمان بابن أبي شيبة. ارجع إليه، هناك ذكرت هذا الحديث وتكلم عليه في تخريج كتاب الإيمان وكتاب الإغواء والغرب. فجاءت إلى الكتابين أصدر حكمين مختلفين. أما حكمه في صحيح الجامع الصحيح لا تعين على حكمه كما قلت مرارا، إنما من حديث الصحيح فقد صححه أئمتنا وكفانا له المؤمن. لكن كما قلت أحال على كتابه في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، علق عليه أيضا الشيخ الألباني وصححه. إذا عن معاذ بن جبل قال: أقبلنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر، كما في رواية الحاكم يبين على أن الغزو أيضا في غزوة تبوك. فأنا ما عزوت الحديث إلى كتاب الإمام بن أبي شيبة خلال التخريج على الحاكم الموجود. رواه أيضا الإمام بن أبي شيبة في كتاب الإمام وهو أول حديث فيه. يقول الشيخ الألباني في الحاكم: حديث صحيح للطريق التي بعده ورجاله ثقات ورجال الشيخين غير عروة بن المزاء والصقه بن حبان فقط، وأخرجه الترمذي من طريق أبي وائل عن معاذ وقال: هذا حديث حسن أيضا كلام مقبول وهو حق. ولكن كما قلت ليس التصحيح بناء على قول فلان وفلان من المتأخرين. نقض هذين الحكمين في كتابه إغواء الغني. يقول: انظر في الحديث الذي 413، انظروا الإخوة الكرام في الجزء الثاني من إغواء الغني. صفحة 138 413. يقول: حديث وذروة تمامه الجهاد صفحة 600 من كتاب منار السبيل. يقبض كتاب منار السبيل في فقه السادة الحنابلة، وهم سادة مع أن الحنفية سادة رضي الله عنهم أجمعين. يقول: صحيح وهو قطعة من حديث لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم أورد الحديث. بعد أن أورده قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قلت إسناده حسن، لكن أعله الحافظ بن رجب في شرح الأربعين، فقال بعد أن حكى تصحيح الترمذي وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين. خلاصته للإخوة الكرام أن أبا وائل روى الحديث عن معاذ، وأبو وائل قالوا لم يسمع من معاذ ولم يثبت له لقاء منه، لكنه عاصره، لكن لم يثبت سمعه ولقاء. وعند جمهور المحدثين كما هو معلوم أن المعاصرة كافية لقبوله رواية الراوي. نعم البخاري رحمه الله رضوان عليه سيادة اختيار، ومعه الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله، لا يستطيعان للمعاصرة وإنسان اللقاء، لابد من ثبوت اللقاء وتحقق السماع، هذا أيضا زيادة احتياط. لكن إذا روى راوي عن شيخه وأمكن أن يلقى في خطوره يعني التقارب في العمر وأن هذا ممكن، سواء ثبت عند من بعد ذلك السماع أو لم يثبت، يقال هذه الرواية ثابتة. هذا عند جماهير علماء الحديث عليهم جميعا رحمة الله لم يثبت سماع أبو وائل من معاذ. يقول: وإن كان قد أدركه بالسن إلى آخر كلامه. يقول بعد ذلك الثاني عند أخرى: رواه حماد بن سلمة من طريق أخرى عن عاصم بن أبي النجود عن سهل بن حوشب عن معاذ، وسهر بن حوشب أيضا لم يدرك معاذ بن جبل. يقول بذلك هنا قلت إنها مرسلة. ثم قال الشيخ الألباني: وكلها أحمد الإمام أحمد في المسند، هي حقيقة موجودة هذه الرواية في المسند الذي يتعلق غرضنا الرواية الأخيرة المطولة في الجزء الخامس صفحة 45 إلى صفحة 46، الرواية المطولة بنحو الرواية التي ذكرتها في الحديث. من طريق سهل بن حيشب لا عن معاذ، انه ايضا قيل فيه ما قيل فيه ابو عمرو، انما من طريق سهل بن حيشب قال حدثنا ابن غني عن معاذ بن جبل الذي مختصر. ابن غني هو عبد الرحمن مختلف في سحنه، عبد الرحمن ابن غني ذكره الامام العجلي في كبار الثقات من التابعين، وقد اخرج له البخاري في صحيح تعليقا عن السنن الاربعه. اذا شهر ابن حيشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل. فالطريق الان قطعا وجزيرا، وليس في مجرد شهر عن معاذ بدون واسطه، الواسطه مذكوره الان وهي عبد الرحمن بن غنم. هو اقل ما قيل فيه انه من كبار ثقات التابعين ان لم يكن سحر. ترى عنه عن معاذ رضي الله عنه، لكن هذه الروايه التي لا تنزل عن درجه الحسن الالبان ضعفها فقط، وكهر ضعيف لسوء السحر، وكانه يتتبع دائما ما قيل في الرواه فياخذ اقل ما قيل اقل ما قيل، مع انه يعني اذا لم ياخذ احسن ما قيل في فهل فليتوسط، يعني خير الامور الوسط والأحسن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لكن خذ الحسن وهو الوسط. أن تأخذ يعني أرجأ ما قيل في الرجل، حقيقة في ذلك شيء من الإلحاد وعدم الثقة يتاهب بعد. أما أئمتنا لم يحكم عليه بهذا، فاستمعوا أخي الإسلام الحافظ في تقريره يقول: صدوق صدوق كثير الإرسال والأوهام، صدوق كثير الإرسال، يمكن كثيرا، ما من الآن الإنسان، الرواية لم تصل من طريق عبد الرحمن بن غني عن نعم، صدوق كثير الإرسال والأوهام، روى له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في صحيحه عن سنن شهر ابن حيشب. فلو أخذ من كل المتأخرين لقلنا عنه إنه صدوق، أليس كذلك؟ لا اله الا الله. نعم وجد نحو ائمتنا اختلاف في اسماء الاختلاف من غير غربله الاقوال، كما فقد فعل الحافظ، وهذا اقل ما يقال في الشهر انه قال الذهبي في الشهر، قال شعبه: لقيت شهرا فلم اعتد به. وقال المسلم ليس بالقول، وكما هي عادتي انكر مصيبه الرجل، فليس من حقنا ان ينكر الذنب نفسه، وهذا في حقيقة من عدم شعب يقول لا أعتد به، النساء يقول ليس بالقول. قال الذهبي وقد وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: ليس شهر لدين أبي الزبير، وأبو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي صدوق، إلا أنه يدل في حديثه في التكليف. أبو حاتم يقول: شهر ليس دون أبي الزبير، وقد توفي أبو الزبير سنة 26 أمنا. وقال الذهبي وقال الخزرجي في الخلاصة في الجزء الأول صفحة لا إله إلا الله 47، يقول: روى شهر عن مولاته أسماء بنت يزيد وهو تابعي شهر، كما روى عن أم سلمة وأم عائشة وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين. حضر الصحابة من الصحابة شهر ابن حيشب، وروى عنه قتادة وثابت وهو ابن أسلم الجنان رضي الله عنه أجمعين، وعاصم ابن بهدلة ابن أبي المدين. يقول يزال الكلام الخزرجي: وثقه أحمد وابن معين، وقال يعقوب بن سفيان وهو يعقوب الكسلي شهر، وإن قال ابن عون تركيه فهو ثقة، وقال ابن يعوز تبكي، وقال ابن السري ليس بالقوي، وقال ابو زرعه لا باس به. هذا الذي في ترجمته فيه الخلاصه الخزرجي. قال الذهبي في السياق: يعني المتاخرين الذين ينكرون الكلام ايضا في الجزء الرابع صفحه 78 و300، انتم بعد ترجمته الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم، والاحتجاج به مترجح. هذا كلام من الرجل غير مدفوع عن علم صدق عالما صادقا والاحتجاج به مترجح. هذا كلام الذهبي.
الذي يتذهب بين العلماء عليه وعلى أئمتنا رحمة رب الأرض والسماء. والحجر بن حجر يقول صدوق، والإمام أحمد وابن معين ويعقوب الفتوي يقولان إنه ثقة. وبحاجة نعم شعبة توقف فيه ونعتد به ومن السرقة ليس بالقلم، قد هؤلاء أعلم الأولئك والكل على عينه ورأسه. لكن نحن الآن ليس من يعني كلام من واحد ولا يوجد جهة أخرى، وهذا عبد من عباد الله ومن التابعين الكرام، فلا بد من أن ينصر شعر بعيد هكذا الإطلاق. هذا التبعيث بعيد لأنه خلاف مقرر عند أئمتنا، بعثوا قلة قلة والأكثر واتقوه واعتمدوه إمامته غير مدفوع كما يقول عن إبس وعين والاحتجاج به مترجح. وقال في النزاع الإمام الذهبي الجزء الثاني صفحة 480 قلت ذهب إلى الاحتجاج به جماعة. قال الإمام أحمد ما أحسن حديثه، ما أحسن حديثه فوثقه. أجمل الإمام أحمد يقول فوثقه الفتوي أيضا وإن تكلم فيه ابن حرام. الفتوي تقدم وقول ثقة أن تكلم فيه ابن حرام، إذن ذهب إلى الاحتجاج به جماعة. فأنا أريد أن أقول هل من حق واحد من المتأخرين في هذا الحين أن يعتمد كلام الإمام شعبة شيخ الإسلام وكلام الإمام النسائي شيخ الإسلام ويطرح أقوال الأئمة الكرام الإمام أحمد وقول ابن معين وقول يعقوب الفتوي وذهب إلى الاحتجاج به جماعة ويذهب ويطرح اعتماد الحافظ بن حجر عليه في حكمه واعتماد الحافظ الذهبي عليه في حكمه. هل هذا من حق واحد من المعاصرين؟ لا والله. اخوتي الكرام كما قلت هذا ليس من الانصاف، ولذلك هذه الطريق التي في المسند متصلة وليس كذلك. لا يقدر لو انه لم يثبت سماع ابي واحد من معه وانه يوجد تابعين بينهما، لا يقدر لو فالان زال الاسلام بهذه الروايه على انه على التثليث بعد المسيرة التي لأن إسناد حديث شهر بعيد فيكتب بتلك الرواية تلك على أقصى موقع فيها انقطاع احتمال انقطاع أليس كذلك، وهنا متصلة من طريق بعيد تتقوى أليس كذلك. على أنه لا يوجد هذه الرواية فقط، يوجد روايات كثيرة كلها فيها أيضا عدم سماع التابعين من معاد الصحابي رضي الله عنه أجمعين، لكن يمكن كثير السماع لكن ما قبل من هذه الطرق. طريق عروة بن النجار وهي التي تقدمت معنا في مسند ابن ابي شيبة وغيره ايضا من غير هذا الطريق ايضا من وهي في مسند من طريق عروة بن النجار عن معاذ من طريق عروة بن النجار عن معاذ هذه تتقدم معنا. الشيخ الألباني يقول هذه الطريق صحيح بالتي بعد يقول لها فإذا هذه طريق أيضا. لكن عروة بن النجار تقدم معنا قال عنه ابن حبان ثقة وما يتقه إلا هو، وهو متصيد الألباني تصحيحا لحبان تنسيقا لحبان له وقال هذه الطريق تتقيد بما بعد هذا الحديث صحيحا بالطريق الذي بعده. ثم بعد ذلك كما ذكر بعض الروايات الأخرى من يعني هذا أن عروة بن النجار في كلام الثقة ابن حبان وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول فقد خرج حديثه الامام النسائي في سننه. على كل حال يقول بعد ذلك وخلاصه القبر، ولا اريد ان اقرا يعني ثلاث صفحات في هذه الطرق، انما الذي اريده الحكم النهائي وخلاصه القبر. انه لا يمكن القول بصحه شيء من هذا الحديث الا هذا القبر الذي أورده المصنف وهو وزورة كلامهم جراد فقط، جراد الذي يصح من هذا الحديث فقط. لا يمكن القول بصحة شيء من الحديث إلا هذا القدر الذي أورده المصنف صاحب الرابع السبيل.
لنبيه من طريقين متصلين لقول احدهما الاخر والله اعلم. انت في صحيح الجامع اطلقت القول بالصحه على الحديث كله دون جزئيه كله. وفي تعريفك على كتاب الإمام ابن أبي شيبة قلت هذه الطريق صحيحة حتى من طريق أول من الزاد الذي بعده. وهنا الآن كنت تقول حديث ذروة كلامه صحيح وهو قطعة من حديث الإمام. هذه القطعة يقول هي التي تصح من هذا الحديث. لماذا؟ يقول لأن هذه القطعة فقط هذه القطعة وردت في يعني الحاكم وهي الرواية الأولى التي من السبع خطبة في كتاب زياد المغازي صحيح أن سبع الشيخين في الإسلام صفحة 76 إلى آخره. لكن أيضا يقول ميمون لم يسمع من معاذ لكن يقول رواه الإمام أحمد بعد ذلك بإسناد متصل ورجال ثقات غير أبي بكر وابن عبد الله بن أبي مريم الشامي وضعيف اختلافه ثم قال تلخص مما تقدم أن جميع الطرق منقطعة بمكان واحد منها غير هذه الطريق غير هذه الطريق احد طريقيه ابن حيشب الذي تقدم معنا عبد الرحمن بن غيره في جيراه بعيد. فهي انت قول هذه يعني هذه الطريق في هذه الجزئيه واما الطرق الاخرى فلا يمكن القول فيها ان لا يقول بعضها بعضا لان جميعها متحده العله وهي سقوط ثاني سقوط تابعيها منها ويجوز ان يكون واحده وعليه فهي حين يجب في حكم الطريق واحد ويجوز ان يكون التابعين مذهبا الله اعلم. وخلاف القول الا اذا يمكن القول بصحه شيء من الحديث الا هذا القدر الذي اورده المسلم في جيل لنبيه لفريقين مستقلين يقول احدهما الاخر الله اعلم. فهذا باطل كما قلت هذا التحقيق باطل. والسبب في بطلانه روايه الشهر بنفسها لا تنزل عن درجه ولو كما اتكلمنا فيها بعض يصير في قول تلك الطريق او الطرق التي فيها احتمال الانقطاع او سقوط التابعين فنجيبه هنا من طريق بعيد من طريق سهل بن حيشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل بين لنا ان الحديث المستقل وان كان هناك من طريق فيه كما قلت احتمال انقطاع على انه ورد الحديث في مكان آخر في المستدرك وهو الذي ذكرت لكم في كتاب الأدب من غير هذه الطرق من أولها لآخرها والألباني ما وقف على ذلك ولذلك تناقض نحو هذا الحديث بهذه الأحكام المختلفة المتضاربة. أما الحديث في كتاب الأدب في الجزء الرابع صفحة 86 فرجال إسناده رجال ثقات أثبات كن أشهر من الشمس في رابعة النهار وهو متصل الإسناد كنت سمع رواه الإمام الحاكم عن شيخ أبي العباس محمد بن يعقوب وهو الإمام الأصم في هذه الرواية توفي سنة 46 وقد حدث 76 سنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأطيل بالثمن ولا يسمع في شبابه وهو ابن 27 سنة. ولذلك عندما كان يحدث يحدث من لفظه ولا يسمع بعد ذلك شيء بإذنه. هذه العلوم كلها تلقاها في الشباب وحدث 76 سنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام والسمم قرأ عليه في الصغر وأذن 70 سنة وهو أبي العباس محمد بن يعقوب عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. روى الحديث عن الربيع بن سليمان وهو المرادي تلميذ أبي عبد الله الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله. قال الحافظ ابن حجر هو صاحب الشافعي ثقة حديث مخرج في السنن الأربعة. فأما أبي العباس فهذا يعني حياته متأخرة فما روى عنه أهل السنن لأنه عاصره معاش بعدهم يعني الإمام النسائي في سنة 300 أليس كذلك؟ فهذا بعده يعني في ذاك الوقت كان لكن توفي بعده 46 عليهم جميعا رحمة الله. في هذا الثالث أليس كذلك؟ كلهم الآن ثقات أثبات. الثالث عن عبد الله بن وهب وهو شيخ الإسلام أبو محمد المصري الذي استقوى لحال المصريين ورجال الإسناد الآن الربيع بن سليمان المرادي مصري لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأبي العباس محمد بن يعقوب عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا وعلى الفتى في مصر الله
لكن كان يقول دائما حدثنا الربيع بن سليمان فيجتمع المئات عنده والالوف المؤلفه رحمه الله ورضوانه عليه. إذن عبد الله بن وهب الفقيه ثقه حافظ عالم حديثه في الكتب السته في سنه 790 هذا الثالث عنده يقول اخبرني ابي هانس ابو هانس المستدرك هو حميد بن هانس الخيلاني المصري هو ابن حجر في التقريب هو اكبر شيخ لعبد الله بن وهب لا باس به حديثه في الادب المفرد البخاري والصحيح مسلم والسنن الاربعه هذا ابو هانس حميد بن هانس الخامس عن عمرو بن مالك الجنبي عمرو بن مالك الجنبي قال الحافظ في التقريب يكرم الثقه حديثه في الادب المفرد والسنن الاربعه يكرم الثقه انتهينا الان من الصحابه سمعت الى ثلاثه من الصحابه وهذا من عجائب الحديث ثلاثه من الصحابه عن عمرو بن مالك الجنبي عمرو بن مالك الجنبي قال الحافظ في التقريب يكرم الثقة حديثه في الأدب المفرد والسنن الأربعة يكرم الثقة انتهينا الآن من التقريب سنأتي إلى ثلاثة من الصحابة وهذا من عجائب الحديث ثلاثة من الصحابة يرونها عن بعضهم عن فضالة بن عبيد وهو صحابي فانقطع القلب عن عبادة بن الصامت صحابي انقطع القلب القاعدة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على راحلته وأصحابه معه بين يديه فقال معاذ بن جبل بنحو الحديث فقط الرجال ثقات أسباب لما هذا التناقض والتذبذب معه والسبب كما قلت لكم مرارا أن الصيارفة في هذا الوقت انقطع صيارفة جهادفة انقطع بقي مشتغلين وباحثين وهؤلاء حالهم كما رأيتم ولذلك حكم الألباني على الحديث لأنه لا يصح منه إلا وذروة ثناني في الجهاد فقط من وجود شواهد لها هذا الحكم مردود بعض وأن أعجب حقيقة للشيخ الألباني على هذه الجرأة التي عنده بعد أن يسمع أن الترمذي يقول حسن وصحيح وأن الحاكم يصحح ويقره الذهبي ويتتابع على ذلك أئمة الإسلام وهذا الحديث ضمن الأحاديث الأربعين النووية الذي يحفظه صغار الأولاد ثم نأتي قول ما صح منه إلا هذه القطعة طيب هذه الشواهد كلها ضعف كما قلت إخوة الكرام هذا هو التناقض وهنا الآن أنت لازم تقول صحيح ثم تقول ارجع لكتاب كذا كذا رجعنا رأيك اثنين من تناقضا وهذا ما أكثره في كتبه ترى هو يقول صحيح ثم ترجع بعد ذلك للإرواء لغيره يقول ضعيف جدا هو تقول صحيح أنك ضعيف جدا كما قلت إخوتي الكرام هذا حالنا في هذه الأيام هذا حالنا في هذه الأيام والأمة الإسلامية لما كانت حالتها في الفقر الذي تعيش فيه وفصلت عن أن ينبيع الصافي وأقصد به كتب أئمتنا راجع عليه في هذا الكلام راجع عليها وإلا لو أن العلم يؤخذ بالمدارسة والمناصحة لما رأى بمثل هذا الكلام والإنسان فلا يقيد هذا لكن يوم كما ترى يريد فقط أن يعني تحشو ذهنه بمعلومة ينتهى كيفما كان وهذا غلط ولذلك قلت لكم مرارا إخوتي الكرام لا بد من التحقيق والتنحيق في كل قضية في كلام المعاصرين أما المتقدمين إياك أن تنحص أو تحقق قال التلميذ حسن صحيح على العين وإياك أن تتفسح كما يتفسح كثيرا من الناس يقول رواه البخاري وصححه الألباني أو قال عنه التلميذ حسن صحيح وأقره الشيخ الأرناؤوط هذا الكلام بعث هذا الكلام بعث منه وبحث وهذا الكلام لا أبالي أنا كنت أيضا أحيانا ممن يسمع يعني أقول مثلا
الحديث وحسنه الترمذي، وقال الشيخ الأرناؤوط في تعليق على جانب الأصول حسن. ثم حقيقة لما تأملت الأمر وجدت أن هذا في الحقيقة من باب، وإن كان لا أرد كلام المتقدمين بكلام المعاصرين، هذه قضية عندي منتهية منذ أن نشأت من فضل الله ومنته، لكن أيضا لا أرى ولا أستجيب في هذا الحين أن تقوي كلام المتقدمين المتأخر، هذا لابد منه. فتحسن عن الترمذي انتهى، لا داعي ان اقول واقره ووافقه الأرناؤوط او الشيخ احمد شاكر او غيره ممن يحترم الحديث في هذا الزمان عليه الجميع رحمه الله. حسنه الترمذي انتهى. قال عنه الحافظ ابن حجر اسناده قوي انتهى. قال عنه الامام المنذري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا إسناده صحيح انتهى. وهكذا كما قلت غيره لا داعي أن نبحث في كلام المعاصرين والعلم عند رب العالمين. إخوتي الكرام، كما قلت هذا الحديث له شأن في هذه القضية، ألا وهو ضبط النساء. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبد قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، يكتب له بتلك الكلمة رضوان الله أو سخط الله. فانتبه لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. ثبت في المسند والصحيحين وسنن الترمذي وموطأ الإمام مالك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم وما تكلم بخير من رضوان الله ما يلقى لها بالا وما اهتم بها وما ظن أن لها هذا الأثر رفع بها في جهنم. وهنا كلمة ظن أنها يسيرة في عرض مؤمن أو أحيانا في التعريف على حكم من أحسن الشريعة هوى بها في النار وهو لا يدري يهوي بها في جهنم. والحديث روي أيضا في الصحيحين، ثبت في الصحيحين أيضا بلفظ آخر: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ما يتبين فيها يتحقق مجرد سبيل في الكلام يظن أن المسألة سهلة، في المسألة سهلة يهوي بها في النار يذل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لا إله إلا الله. كلام المشوش الذي في بلاد اليمن مقبل، هل هو مقبل على فتنة أو على بعد ذلك يعني نعمة؟ لا إله إلا الله. عندما جاء وعلق على موضوع اتباع المذاهب والاقتداء بهم يقول: لو قلدنا المذاهب الأربعة لقلدنا أبا بكر وعمر، قلدنا المذاهب الأربعة لقلدنا أبا بكر وعمر. نعم لا تقلدون المذاهب الأربعة ولا أبا بكر وعمر، لا تقلدون إلا أهواءكم حسب ما يملي عليكم شيطانكم ثم تدعون بالكتاب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقلدنا أبا بكر وعمر، أنا أعجب اختصاصكم، كيف تذكر هذه الجرأة من مؤمن الموحد؟ حقيقة العجب، أعجب هذا من هذا غاية العجب. لو قلدنا المذاهب الأربعة لقلدنا أبا بكر وعمر، يعني لا أبي بكر ولا عمر ولا أحد. هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال. وثبت هذا الحديث في سنن الترمذي وفي بعض الروايات: إن العبد لو تكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في نار جهنم. إخوتي الكرام، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فأختم الكلام عليها بهذا الحديث الثابت في موطأ الإمام مالك وسنن الترمذي، وقال حسن صحيح. هل داعي أن نقول وافقه الشيخ الأرناؤوط في جامع الأصول؟ هو وافقه لكن لا داعي، وهو حسن صحيح من رواية بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه وأرضاه أن نبيا عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وانظر الحديث في جامع الأصول في الجزء 11 صفحة 370. وهكذا روايات حديث أبي هريرة المتقدمة روايات متقدمة أيضا في جامع الأصول في هذا المكان. والعلم عند ذي الجلال والإكرام. إخوة الكرام، قبل أن ننتقل إلى الأمر الرابع ألا وهو حفظ الأذن عند حفظ اللفظات، عندي تعليق كنت كتبت رؤوس أقلامه وفي ظني أن ينتهي في هذه الموعظة، فإذا انتهى ضمره حسب ما يظهر الآن خير، وبقية المباحث تأتينا فيما بعد إن شاء الله تكمل لهذا. لكن عند هذا الأمر لا بد من التنبيه على هذا. إخوة الكرام، كنا ينبغي أن نحفظ اللسان وأن نصونه عن الهذيان، فإذا كنت تطالب بحفظ لسانك بحفظ لسانك عما لا يعنيك، فكيف ينبغي أن يكون حالك مع لسانك عندما تتكلم في شرع ربك في دائرة الحلال والحرام؟ ينبغي أن تحترس غاية الاحترام. من تكلم في شرع الله أو أفتى، أما تعلمون إخوتي الكرام أنه ينوب عن ذي الجلال والإكرام؟ أما تعلمون أنه يكون في هذا خليفة لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ وتقدم معنا ورثة الأنبياء وخلفاء الأنبياء هم العلماء. أنت عندما تقول هذا حلال وهذا حرام، أنت توقع عن ذي الجلال والإكرام وعن خير وله آدم نبينا عليه الصلاة والسلام، توقع عنه. وإذا كنت تتوقع أن تخسر هذه الفتية من قبل الله ومن قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن تحتاط غاية الاحتياط. الذي معه الختم الذي يختم به على توقيع الأمير، يعني يوقع لك من أجل يصبح الختم الرسمي يختمها. لو قدر أنك يعني أتيته بتوقيع فيه شيء أحيانا من تزوير، أو حتى لو أن الأمير يوقع ولكن التوقيع خالف التوقيع الأصلي، ما يختم. الذي معه الختم الرقبة تطير، وأحيانا لو تأكد من التوقيع والأمر يعني مهم كذا يذهب بنفسه يقول يعني سيدي أنت وقعت أختم ثلث. فأنت لن تتوقع عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام وستقول للناس هذه جنة وهذه نار. فانتبه، إذا أردت أن تفتي اعرض نفسك على نار جهنم وعلى الجنة قبل أن تفتي، واعلم أنك صائر إلى أحدهما عندما تفتي. وهذا الأمر لو وعيناه في هذه الأيام لاقترحت الأمة، لكن حقيقة بدأت تخلط وتخطط. والشيخ الألباني كتناقضاته الكثيرة في الحديث يتناقض ويخبط تناقضا وتخليطا لا نهاية له في الفقه. وقد نصحته وهي نصيحة ولد إلى والد أن يكف لسانه عن الفتية، وإذا سئل فليصل إلى الأئمة الفقهاء إن لم يدرس كتبه. وهو يخبر عن نفسه أنه كان حنفيا ثم اختلف. وأقول ليتك بقيت على ما كنت عليه وإن كنت تزعم أنه ضلال قديم، فهو خير من الضلال الحادث الذي صرت إليه. ضلالك القديم الذي ابتديت منه كيف تبقيت عليه؟ وسأذكر لكم فتية تتطاير بها الأشرطة في هذه الأيام، وفيها إباحة الخروج عن طريق ما حرم الرحمن. والله أنا أجزم عن الشيخ أنه ما قصدها، لكنه تعثر لعدم علمه بالفقه. لو كان يعني ممن يدرسون الفقه، لكن من الفقهاء بينه وبيننا بينه وبينها مراحل، وبين المعاصرين وبين أئمتنا الفقهاء ورتبة الفقه مراحل. أنا كما قلت على يقين أجزم أن الشيخ لا يريد هذا الأمر الثاني، لكن هذا حال من لم يعد العدة. عندما لم يعد العدة ذل وأذل. وحقيقة كما قلت هذا خطأ، ينبغي للإنسان أن يتقي ربه نحوه. وقلت للشيخ سابقا لا تغتر بقول العوام لست إنك فقيه الزمان، والله لو أن الألباني أنفر لقال لمن قال له إنك فقيه الزمان لقال له أنت شيطان. يقول لمن يقول له أنت فقيه الزمان قل أذكر أنت شيطان. فلا تغتر بأي شيء. وكما قلت لك سابقا أنت الآن يعني على سفير القبر كلنا يعني على هذا الطريق ونسأل الله حسن الخاتمة. كف لسانك عن الكفر ولا تدخل نفسك في هذا الأمر الذي ما جعل الله لك فيه نصيبا. وإذا اشتغلت بالحديث انتظر أيضا بهدي أئمتنا وجزاك الله خيرا على ما تقوم به من تخريجات وبيان مواضع الحديث في كتب أئمتنا الثقات. جزاك الله خيرا. وهذا الأمر كتاب عليه وندعو لك بالليل والنهار على جهدك وخدمتك. لكن لا تخرج عن وجهك متى ما خرجت تعثر وتأتي حقيقة بكلام باطل منكر. والفتية التي هي منشورة ضمن شريط الزكاة في عروض التجارة ولا أريد أن أتكلم على مخالفته لجمهور المسلمين بل من إجماع الذي حكي في هذه القضية وأن عروض التجارة فيها زكاة لا أريد أن أتكلم على هذا، هذا سيأتينا في مباحث أخرى. إنما ستكلم على قضية لا خلاف فيها والشيخ هو أول من خالف فيها في هذه الأمة المباركة المحمدة. ما سبقه إلى هذا إنس ولا جان ممن ينتمي إلى الإسلام. أما عروض التجارة كما قلت لم أتكلم عليها فيها وإن كان كلامه فيها باطل باطل باطل. وقد حكى الإمام ابن المنذر على أن الزكاة واجبة في عروض التجارة ونقل الإجماع على ذلك. ونقل كلام الإمام ابن المنذر الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء الثاني صفحة 220 ونظره في كتاب الإجماع لابن المنذر في صفحة 51 يقول أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة إجماع. وعلى هذا المذاهب الأربعة المتبعة كما في كتاب الإصلاح لابن هبيرة في الجزء الأول صفحة 88 لا أريد أن أتكلم في هذه القضية، إنما أريد أن أتكلم كما قلت في قضية أخرى وهي المطلقة. إخوة الكرام، الرجل يباح له أن يطلق له زوجته مرتين وأن يراجعها، فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بنكاح رغبة. فإن لم يحصل بينهما عشرة وطلقها الزوج الثاني لها أن تعود إلى زوجها، وليس كذلك؟ هذا هو الحكم المقرر. إذا له طلاقات فإذا قدر منه الثالث حرمت. يجوز عند الشيخ الألباني أن تطلق 53,000 لكن بصورة تذكرها، وهي أنك تطلق طلقة أولى وتراجع، طلقة ثانية وتراجع ولا تراجع حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها. فإذا انقضت عدتها ملكة نفسها، وعلى تعبير الشيخ كما سأقرأ لكم كلامه صارت حرة. فإذا أنت تخطبها مرة ثانية تخطبها وبهذا فإن رضيت لابد الآن من إجراء عقد جديد ونهر على أنها كأنها لا ترتبات النكاح الجديد. فإذا رضيت عادت إلى جدارها لأنه ما صدر منه إلا طلقين، وبهذا يجب أن تعود إليه. لكن إن عادت إليه كم طلقة يجب أن توقعها عليها بعد ذلك؟ كم طلقة؟ الباب تعرفها إلا الألباب. قال إن عادت إليه تعود بثلاث طلقات، يجب أن تطلقها ثلاث طلقات بعد طلقة تراجعها وطلقة تراجعها، طلقت ثلاثا من عدد سنتين حرم ثالث. لماذا؟ قال هذه لما صارت حرة عندما انتهت عدتها، فصار زوجها الأول وغيره سواء. فإن عاد إليها زوجها الأول له ثلاث طلقات، وإن عاد أن تزوجها آخر أيضا له ثلاث طلقات. هذا الحكم أحد يعرفه أو غريب سمعتم به؟ يجب أن ترجع إليه بثلاث طلقات. احد قاله يا اهل قضيه الشيخ، اذا احد قال تكلم احد حقيقه. انا على حسب علمي ومراجعتي للكتب من اول لاخيرا في هذه القضيه واقرا لكم كلام العلماء، يعني حقيقه الامر يبهم العقل. فالشيخ عنده يجوز، انما اذا كانت هي في عصمتك وطلاق رجل طلقتها في اولى ورجعتها ثاني ورجعتها ثم ثالث حرمت عليه. أما ثانية ولم تراجعها انتهت عدتها ثم تزوجتها ما بقى عليه ولا طلاق، لك أن تراجعها من جديد وصار لك طلاق أول ثاني ثالث حتى تحرم عليه. وهكذا لو مرة ثانية تزوجت طلقت طلاقين وتركت عشان تعرف عدتها ثم راجعتها صار لك أربع طلقات كل عمل غير تعود بجديد لك ثلاث طلقات وهكذا ما دمت تعيش معها. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته أولى وثانية وخشي أن تقع منه الثالثة لا يراجعها بعد الثانية حتى تنتهي العدة ثم يراجعها بعقد جديد حتى تعود إليه جديدة كأنها ما تزوجت يعني قبل ذلك. هذه الفتية أقرأها عليكم من كلامه في هذا الشريط الذي أحضره لي بعض الإخوة، وما كان البحث عن هذه المسألة إنما البحث عن اللغة حول موضوع فساد عروض التجارة وإذا رأيت ما هو أبهى وأمر. ولما سمعت الشريط قلت ربي أسألك أن تظهر الحق، يعني هذا البلاغ هذه الفتنة التي نعيشها في هذه الأيام كل يوم يأتينا نابت في هذه الأمة يخرج عن مذاهب أئمتنا ويقول حكم كذا وحكم كذا عروض التجارة لا ذلك فيها خلاف المذاهب الأربعة وخلاف الإجماع المحصول، والشيخ لا يسلم بإجماع العدوي في كل قضية. يعني عندما تقول له الذهب مباح للنساء والإجماع منعقد على هذا أقول إجماع كله لا قيمة له ولم ينعقد، لا يوجد إجماع في هذه المسألة. الذهب المحلق على النساء حرام ليس من قال أئمة الإسلام، لو الصحابة كلهم قالوا الذهب المحلق على النساء حرام هذا كلام لا هد بل لا هذا خروج عن المذاهب الأربعة وخروج عن الإجماع المحسوس بهذه المسألة. يقول المذاهب الأربعة لا قيمة لها، أنا أستاذ كما الشهادة والإجماع لا يثبت عندي. وهنا الآن فماذا سيقول بهذه العالم؟ واسمحوا لي أن أنقل الكلام الذي يقول في الشريط كما هو، ولذلك أحيانا كلمة عامة سأذكرها كما كتبت لأنه قام تصرف أبو خالد الذي يريد يسأل السؤال تفضل. قال عندي سؤال أبو خالد. قال له تفضل. في حالة الزواج والطلاق في رجل طلق زوجته ثم رجعها في الطلقة الأولى أثناء العدة ثم طلقها طلقة ثانية طلقها مرة ثانية حتى أكملت العدة وبهذا وذهبت إلى دار أهلها ثم أعادها بعقد كما هو معروف وبحقر الآن طلق طلق رجل ثم طلاقا اخر لم يرجعها حتى انتهت عدتها وزعلت الى بيت اهلها ثم اعادها بعقد كما هو معروف هل يجوز له او هل نقول بعد استرجاعها في العقد الثاني انها في العقد الثاني انها اذا طلقها بعد ذلك هل يجوز له ان يطلقها ثلاثه؟ يعني اذا عادت اليه له ثلاث طلقات عليها. يجي الشيخ الالباني يقول نعم هو بهذا العقد كما لو كانت امرأة لم تعرفه هذا لفظ ولم تتعرف عليه مطلقا، يعني كل ما سبق لا قيمة له كعقد أول، هذا كان له عقد أول. لا إله إلا الله. أبو خالد الآن هو يقول عقد أول ويجوز له أن يطلقها ثلاثة. قال إيه نعم ما دامت انقضت عدتها الاولى في الثانيه مش غير كما قلت لكم العبارات موجوده في الثانيه، يعني العده انتهت بعد الطلاق الثاني مش غير من عيد الثانيه انتهت فاصبحت بهذا الطلاق حره. ما دام انقضت العده فلها ان تزوج نفسها له او لغيره، فكما اصبحت هنا حره وبحريتها رجعت الى زوجها الاول بعقد جديد فهي كانها زوجه من جديد فله عليها ثلاث طلقات. ابو خالد يعني في هذه الحاله اذا يستطيع الرجل المتزوج المراه يطلقها اكثر من ثلاث كما هو مذكور في القران الطلاق مرتان فانساكم بالمعروف وتسريح باحسان. لا تقول الشيخ الالباني لا، لأن كمل الآية فإمساك بمعروف أو تسريح بالإحسان. إذا تقول الطلاق مرتان هنا طلق أكثر مرتين ثلاثة في أهلها وخمسة، يقول لأن كمل الآية فإمساك بمعروف أو تسريح بالإحسان، فإن طلقها في الثالثة وهي عنده
في حكم توم. أما هذه الصورة ليست في حكم توم. الصورة الثانية ليست في حكم توم. هذا كلام الشيخ الألباني. أبو خالد قال بأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع عند أغلب الناس إنه خلاص إذا طلقت مرتين سواء انقضت العدة وأعيدت بعقد أو لم تعد خلاص هي حدها ثلاث طلقات. هذا عند المعروف عند الناس. النتيجة كلام أبو خالد يعني في فصح المسلمين في هذا الموضوع كلام الشيخ الألباني طبعا يعني في فصح. بس هذا الطلاق المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي. فإذا مضت العدة وأصبحت حرة فليس الطلاق رجعية. يعني شو معنى طلاق رجعي؟ يعني برجعها لحكم توم رغم انها ايوه ما دام الصورة المسؤول عنها هو انها اصبحت حرة بسبب انقضاء عدتها فهي كما انه لو تزوجها من جديد. واحد اخر غير ابو خالد فقال له الشيخ نعم تقول هذه الصورة يعني كأنه يسمح له التطليق بالخمس لأنه سنتهم ثلاث خمس. قال الشيخ الألباني هذه إعادة للبحث السابق. تطليق خمس بعدة ولا بدون عدة؟ في العدة ولا برات العدة؟ واحد آخر قال هذا هو سؤال أبو خالد تتعيد سؤال لنا. الجواب هو الذي وجه لأبو خالد يعني بالخمس. جزاك الله خير. هذا الموضوع في السنة الأولى وكما قلت إخوتي الكرام هذا هذيان وافتراء على شريعة الإسلام وبهتان. وكنت قلت في تعليق على فتية للباقوري وقد أضبى إلى ما قدم وقد قال يجوز للمرأة إذا ذهبت إلى البحر لتسبح يجوز أن تصلي للنايون على شاطئ البحر قصرا وجمعا لأنه لا يوجد دليل على تحديد مسافة للقصر. نحن الآن جماعة سلفية هات الدليل على أنه لا ينتقل 60 كيلو مترا أو 80 كيلو مترا. لا يوجد دليل. يعني خرج في الإسكندرية لشاطئ البحر هذا سفر ثم تصلي بالنايه أين الدليل من ذي ستر العظم وتجمع أنه مسافر النايه تصلي بحر البحر. فإذا كان كل فلا تؤديها في وقت يتأخر عن الزنا فلتجمع وتأتي بالسلامة الصورة إلا حتى ما تتأخر عن البلاء. فالحاجة من الذي استفاد في هذه القضية حتى جئت تلوث السريعة بهذه الفتية. فقلت في التعليق عليها ليست فتية هذه فقلة بالتاء فيها سينا وفتية الألباني نظير تلك الفتية. إخوتي الكرام استمعوا الآن إلى كلام أئمتنا في هذه القضية. في المغني في الجزء الثاني صفحة 240 يقول الإمام ابن قدامة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا مسألة قال يعني الإمام الخرقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة ثم تزوجت غيره ثم أصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث. قال الإمام ابن قدامة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال. أحدها أن تنكح غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث لإجماع أهل العلم. قاله الإمام ابن المنذر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. والسبب في ذلك أن هذه الزوجة بانت من زوجها الأول بينونة كبرى عندما طلقها ثلاثة فإذا تزوجها زوج ثاني وأصابها يعني وطئها
ثم طلقها بعد ذلك، فإذا تزوجها زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا وبانت منه بينونة كبرى، تعود إليه وله أن يطلقها بعد ذلك ثلاثا، لأن الزوج الثاني هدم الطلقات المتقدمة من الزوج الأول. قال الإمام ابن قدامة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: والثاني، أي الحال الثاني، أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة، يعني إذا كان الطلاق رجعيا، ثم تعود إليه برجعة أي نكاح جديد، يعني إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى دون الثلاث. إذا إما أن تعود إليه برجعة في الطلاق الرجعي أي بنكاح جديد في بائن بينونة صغرى، والثاني أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثاني، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه.
يعني الألباني مثل في زمانكم حتى تعلم خلافه حقيقة، يعني هذا للقرن السابع للهجرة لا يوجد خلاف بين المسلمين على أن من طلق زوجته أولا وثانيا ثم رجعها سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، ثم رجعها بعقد أو بمراجعة بدون عقد، ترجع على ما بقي له من الثلاث. واضح؟ إن طلقها طلقة رجع له طلقتان، إن طلق طلقتين رجع له طلقة بغير خلاف معلم. الصورة الثالثة هذه التي اختلفوا فيها، وهي والثالث إذا طلقها دون الثلاث انتبه، فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول، فعن أحمد الوالدة إحداهما ترجع إليه على ما بقي من طلاقها. هذا هو مذهب الجمهور، مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك، مع أنها تزوجت بعد، يعني طلقها طلقة فبانت منه ولا رجعها، ثم تزوجت رجلا آخر ثم طلقها ذات عادة إلى الأول عند الإمام أحمد والشافعي ومالك، ترجع إلى زوجها الأول وله طلقة واحدة، والزوج الثاني لا يهدم الطلقتين، لا يهدمه إلا إذا ما كانت تحل للزوج الأول، أما هنا لا تحل له فلا يهدم إلا شيئا لأن ما كانت محرمة عليه حتى يهدم الزوج الثاني ما كان محرما على زوجها الأول. ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، وهذا قول أكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حسين وأبي هريرة، وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك الثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر. إذا مالك الشافعي وهو المعتمد عند الحنابلة. واضح هذا؟ يقول والرواية الثانية عن أحمد أنها ترجع إليه على ثلاث، وهذا لم يعلم به الحنابلة، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح أبي حنيفة وأبي يوسف، يقول لأن وطأ الزوج الثاني مثبت للحل فيثبت حلا يتسع لثلاث تطلقها كما بعد الثلاث، لأن الوطأ الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدمنا دونها. هذه حجة الحنفية. يقول ولنا أن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإخلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق، يعني وطأ الثاني يجب عدم الثواب لأن الأول يمكن أن يتزوجها فتعود إليه كما كانت له عليها طلقة واحدة قد مضى منه طلقان. واضح؟ ثم قال لأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وقت الثاني إلى آخر كلامه. هذا إخوة الكرام كما قلت هو المقرر عند أئمتنا، وانظروه في الروضة للإمام الشافعي في الجزء الثاني صفحة 1400، وانظروه في الروض المرضع في شرح زاد المستقل. وهذا الزاد سأذكره، كان عندي كلام سأعلق أيضا كما قلت على المشوش الذي هو في بلاد اليمن، يقول عن زاد المستقنع وهو الحمد لله لا يضبط لفظه، زاد المستقنع هي بفتح النون او بكسر، زاد المستقنع في اختصار المقنع، زاد المستقنع في اختصار المقنع. يا عبد الله اذا كنت لا تعرف ضبط اسم الكتاب جئت تتفق عليه، يقول من قرأ كتاب الزاد زاد المستقنع زاد المستقنع من قرأه أظلم قلبه وقسى قلبه. وقال أنا أبغي منك تجرى في زاد المستقنع اقرأ أبغي منك حتى تشوف القسوة التي في قلبك. ولو أن إنسانا في سجن وزنزانة وأعطيته زاد المستقنع ليقرأه لخشي على عقله يجوز. لا إله إلا لا إله إلا الله. أنا أقول أنتم لما انعزلتم عن كتب أئمتنا بدأتم تهرفون بنا الآن. انظر الآن للروض المرضع في شرح زاد المستقنع عبارة يفهمها الطالب الذي في الابتدائي لا الذي هو فقيه الزمان في الابتدائي. لكن هذه الكتب أنتم ترونها يعني كتب كما كنتم تقولون يعني الحمد لله الذي هداكم كنت حنفيا فهديت الى اي شيء هديت ابحث عن نفسك الاخ انظر من الهدايه التي صرت اليها. يقول الزاد ومعه الشرع ومن طلق دون ما يملك كم تملك ثلاثه ومن طلق دون ما يملك بان طلق الحر واحده او اثنتين او طلق العبد واحده لان طلاق العبد ثلث ثم راجع المطلقة رجعيا أو تزوج البائنة لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد طلاقه واضح هذا وطئها زوج غيره أو لا هذا عند الحنابلة ولا وطئها لما لأن وطئ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوقت السيد كما لو وطئ الأمة بعد أن طلقت فالقتلين وطئ السيد لملك اليمين فأراد الزوج الأول أن يسترجعها قد ذهب منها فالقتلان ولم يبق له إلا طلقة. يقول بخلاف المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت الأول فإنها تعود على طلاق الثلاث هذا باختصار. ومن طلق دون ما يملك بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين ثم راجع المطلقة رجعيا او تزوج البائنة لم يملك من الطلاق اكثر مما بقي من عدد طلاقه هل يعني يحتاج الان الى استنتاج منها؟ هذا المقرر عند ائمتنا هذا هو المقرر عند ائمتنا. ونحن كما قلت اخوتي الكرام لما انفصلنا عنهم تخبطنا في الحديث وتخبطنا في الفقه. انا اقول للشيخ الالباني ما قلت سابقا اخوتي الكرام المحدثون لهم منزلة والفقهاء لهم منزلة ولا يعني أن الشيخ من المحدثين حاشا وكلا أن أعده في زمرة المحدثين فهذا امتهان لأئمتنا المحدثين إنما يكفيه إشارة أن يشتغل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم من جندوا أنفسهم لخدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكفيه إشارة هذا. أما أن يقال محدث فقيه فهذه سفاهة من القول قائلها ينبغي أن يخجر عليه وأن يضبط عندما يتفقه بهذا الكلام. فقيه ومحدث العبارات دعونا منها أخذ الكرام إنما أقول فتاة فخرا أن تشتغل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن أريد أن يقول محدثون الكبار كالأعمش وابن معين الكبار كانوا يعرفون قدرهم والواحد لا يزد بنفسه في مقام الفتيا فمن يشتغلون بالحديث في هذه الأيام نحوهم. والقصة كنت ذكرتها سابقا وأعيدها على وجه الإجمال لأنها ترتبط بمبحثنا. يذكر إمامنا عبد البر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الثاني صفحة 31 و100 في موضوع الإكثار من الرواية دون تفهم مضر يقول عن عبيد الله بن عمرو كنت في مجلس الأعمش فجاءه رجل فسأله عن مسألة فلم يجبه فيها ونظر فإذا أبو حنيفة هذا الإسلام وفقيه هذه الملة فإلى أبو حنيفة فقال يا نعمان قل فيها يا نعمان قل فيها قال القول فيها كذا. فقال له الأعمش من أين تقول ما دليلك يعني أنت نزل عليك واحد قال من حيث حدثتناه أنت حدثتنا بأحاديثها هذا الحكم. قال فقال الأعمش نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. قال الأعمش أنت حدثتني أنت ثقة وحديثك فيه مثل هذا الرجل، لكن انت ما عرفت تستنبط. قال انتم الاطباء ونحن الطلبه. وكنت ذكرت القصه هي في كتاب المحدث الفاصل للامام الرمضاني صفحه 50 و200، يرجع اليها الإجابة وخلاصتها ان امراه جاءت على مجلس ابي زكريا يحيى بن نعيم امام المحدثين في زمنه، لا اله الا الله، وعيبا ان يذكر بجنبه احد ممن يشتغل بعلم الحديث في هذه الايام، ومعه ابو خيثمه وخلف بن سالم في جماعه من اصحاب الحديث هذا في القرن الثاني يتذاكرون حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فجاءت امراه فقالت ابا زكريا ليحيى بن نعيم هل يجوز للحائض ان تغسل المجلس؟ فكانت غافله اي تغسل الميتات، موتى المسلمين النساء تغسلهن، هل يجوز؟ قال لا. ثم اقبل ابو ثور قرين الامام الشافعي عليه وعلى ائمتنا رحمه ربنا، فتوفي سنه 40 و200 هجره، وهو من تلاميذه الكبار. فلما جاء ابو ثور قال يحيى بن معين عليك بهذا الامام، فاذا سالتيه عودي الي فاخذيه. فسال ابا ثور هل يجوز للحائض ان تغسل المجلس؟ قال يجوز. قال فيما الجميل رحمك الله، قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة ما يريني الخمرة، فقالت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. فإذا هذا يعني شيء معنوي، فليس معنى هذا أنها نجسة لا يجوز أن تغسل الميت. وهذا الحديث اخوتي الكرام ثابت في المسند وصحيح مسلم والسنن 4 مرات الامام مالك حديث صحيح. وقال لها ايضا قالت امنا عائشه رضي الله عنها كنت افرق راس النبي عليه الصلاه والسلام وانا حائض. والحديث في الصحيحين وغيرهما كان يتكئ في حجر امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها فترجله
الحائض
وهي حائض. قال لها فاذا جاز للحائض ان ترجل الحج وجاز لها ان تناوله الشيء وهي حائض، جاز لها ان تغسل الميت كما يجوز ان ترجل الحي، يجوز لها ان تغسل الميت. قالت جزاك الله خيرا. فذهبت الى ابي زكريا واخبرته بالفتيه، فقال لها سالتيه عن الدليل؟ قالت نعم. فذكرت له الحديثين، فقال يحفظ كل واحد منهما من كذا وكذا طريقه، وبدا يفرضون في طرق الحديث يتذاكرون فيما بينهم طرق هذين الحديثين. فقالت رحمكم الله اين كنتم لما سالتكم؟ يعني انا سالتكم ما اجابني احد، وتحفظون هذه الروايات. اخوتي الكرام لا بد من ان نقف عند حديث كان الامام مالك امام دار الهجره اذا سئل عن شيء من القراءات في كلام رب الارض والسماوات قل سالوا نافعا، ثم نافعا امام القراءه في المدينه. وهكذا نافع اذا سئل تقول سلوا مالكا عن الحديث والفقه فهو امام دار الهجره. وانا اقول لهذا الشيخ كما قلت مرارا نصيحه ولد لوالد، ارفق بنفسك وبامه نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتاوى التي اصدرتها اتبعها بشريط ان كل فتيا صدرت منك لا تحل احدا بالاخذ بها الا اذا عرضت على المذهب الاربعه، وان كل مساله قلتها في كتاب هكذا انشر هكذا منشورا بهذا الامر، كل مسألة قلتها في كتاب فقلت العمل موقوف بها على عرضها على المذاهب الاربعة، واذا لم توافق فقل انا رجعت عنها وبريء منها، لتبرأ ذمتك امام ربك. وسنعود الى الله جل وعلا وسيسألنا عن هذه الشريعة التي اتمننا عليها. اسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء ان يحسن ختامنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجعل هذا الشهر الكريم أوله لنا رحمة ووسطه لنا مغفرة وآخره عتقا لنا من النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.